محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله في التوبة. قال قدس سره: وأن الكلام في البراءة فيما لم يكن هناك علم موجب للتنجز، إما لانحلال العلم الإجمالي بالظفر بالمقدار المعلوم أو إلى آخر العبارة. كان الكلام في الدليلين الذين تعرض لهم المصنف للاستدلال على وجوب الفحص وتقييد أدلة البراءة بالفحص. المصنف ذكر دليلين: الدليل الأول الإجماع، الدليل الثاني دليل العقل اللي سمى دليل العقل، والمقصود به ما ذكرناه من العلم الإجمالي. المصنف عليكم السلام لم يرتضي كلا الدليلين، وناقش في الدليل الأول وتقدمت المناقشة فيه. الكلام يقع في مناقشة الدليل الثاني. أصلا هو شنو الدليل الثاني حتى نناقشه؟ الدليل الثاني هو اللي سماه المصنف تبعا للشيخ الأنصاري حكم العقل، والمقصود بحكم العقل هو العلم الإجمالي. يقول: نحن نعلم إجمالا بوجود تكاليف إلزامية لو فحصناها لعثرنا عليها في مظان وجودها. نحن نعلم إجمالا بذلك. ففي كل مورد، في كل مورد لو فحصنا عن الإلزام، في كل مورد من موارد الشبهة لو فحصنا عن الإلزام فلم نعثر عن الإلزام، هذا يعني خروج هذا المورد عن طرفيته للعلم الإجمالي. ليش؟ لأن المعلوم بالإجمال مو مطلق التكليف، وإنما تكليف إلزامي بحيث لو فحصنا عنه لعثرنا عليه. هذا التكليف، هاي الشبهة، فحصنا عن التكليف فلم نعثر عليه، يعني أن القيد ليس متوفرا، فلا يكون طرفا من أطراف العلم الإجمالي. إذا لم يكن طرفا حينئذ تجري البراءة بلا مانع، تجري البراءة بلا مانع، وإنما يمنع المانع من سائر الشبه الأخرى التي تكون طرفا للعلم الإجمالي. هذا دليل العقل الذي يدل على أن إجراء البراءة إنما يكون بعد الفحص، وأما قبل الفحص فلا تجري البراءة لوجود مانع. شنو المانع؟ العلم الإجمالي. هذا دليل العقل. المصنف يجيب عن هذا الدليل ويقول: نحن نسلم عدم جريان البراءة في موارد وجود العلم الإجمالي، نسلم ذلك. إذا وجد علم إجمالي، هذا العلم الإجمالي يمنع من إجراء البراءة، ونحن لا ندعي جريان البراءة في موارد وجود العلم الإجمالي. وهذا في الحقيقة أمر واضح، أمر واضح، لأن البراءة إنما تجري في موارد الشبهة البدوية. أصلا فرض كلامنا، فرض الكلام هو أن تكون الشبهة شبهة بدوية وغير مقرونة بالعلم الإجمالي. أما لو اقترنت الشبهة بعلم إجمالي فلا إشكال ولا ريب في عدم جريان البراءة. فإذن افتراض وجود علم إجمالي، هذا الافتراض يخرجنا عن محل الكلام. إحنا محل كلامنا في شبهة بدوية غير مقرونة بالعلم الإجمالي، اللي دائما كنا نمثل الشك بحلية لحم الأرنب، الشك في جواز أكل لحم الأرنب بنحو الشبهة البدوية غير المقرونة بالعلم الإجمالي. هل تجري البراءة أو لا تجري البراءة؟ المدعى أن البراءة لا تجري إلا بعد الفحص، أما قبل الفحص فلا تجري البراءة. أما أن نجي نستدل، شوفوا إخواني، نستدل على وجوب الفحص بوجود علم إجمالي هذا يخرجنا عن محل الكلام ويكون أجنبيا عن محل الكلام. ما إلى معنى أن نجي نفترض وجود علم إجمالي، لأن أصل كلامنا هو أخذ في أن لا يكون هناك علم إجمالي يقترن بالشك وبالشبهة. نتحدث عن الشبهة البدوية غير المقرونة بالعلم الإجمالي. فإذا كلامنا في موارد الشك من حيث هو شك وشبهة بدوية من دون اقتران بأي مانع. أما أن جنابك تجي تصور وجود مانع، هذا خروج عن محل الكلام، خروج عن الفرض أصلا. إحنا نتكلم عن الشبهة البدوية غير المقرونة بأي مانع من جريان البراءة. هل تجري البراءة مطلقا أو تجري البراءة بعد الفاحص؟ إجا المستدل قال تجري البراءة بعد الفحص لوجود علم إجمالي. هذا لوجود علم إجمالي، هذا بالحقيقة يخرجنا عما نحن فيه. فلا بد، لا بد من افتراض عدم وجود علم إجمالي. لازلنا بعدنا ما كملنا الجواب. لا بد من افتراض عدم وجود علم إجمالي ونتساءل هل تجري البراءة مطلقا أو لا تجري إلا بعد الفحص. شلون نتصور؟ شلون نتصور عدم وجود المانع؟ شلون نتصور عدم وجود علم إجمالي حتى هو الذي يدخل في محل الكلام؟ ولإحنا محل كلامنا في الشبهة البدوية وفي جريان البراءة غير المقرونة بمانع. أما أن يجي مانع يمنع من جريان البراءة، هذا خروج عن محل الكلام. شلون نتصور عدم وجود المانع؟ شلون نفترض عدم وجود المانع؟ نفترض عدم وجود المانع مثلا على أساس انحلال هذا العلم الإجمالي. هذا العلم الإجمالي اللي طرحه المستدل نفترض انحلاله. كيف ينحل العلم الإجمالي؟ بأن نقول الفقيه حينما يبدأ بعملية الاستنباط، حينما يبدأ في أول مسألة من مسائل الاستنباط ويكتشف ويظفر بالتكاليف الإلزامية شيئا فشيئا ومسألة بعد مسألة، تتوفر عند الفقيه مقدار من التكاليف الإلزامية المعلومة. هو الخصم المستدل شلون طرح المسألة؟ قال عندنا علم إجمال، قال نحن نعلم إجمالا بوجود أحكام إلزامية لو فحص المكلف عنها لعثر عليها. فحينما يبتدئ الفقيه بعملية الاستنباط، هو شيئا فشيئا تتراكم عنده الأحكام الإلزامية، وجوب الصلاة، وجوب الوضوء، وجوب الصوم، وجوب الحج، اشتراط السورة، اشتراط الجلسة مثلا، اشتراط الشرائط الأخرى مثلا، الشرائط الأجزاء، تتراكم عنده أحكام تكليفية إلزامية بمقدار بحيث نحتمل انطباق المعلوم بالإجمال على هذا المقدار. إحنا مو هو قال عندنا علم إجمالي بوجود تكاليف إلزامية، نقول له مثلاً إيش قد تكاليف إلزامية تعلم إجمالاً في ضمن الشريعة؟ 10 يقول أكثر، 20 أكثر، 100 يقول أكثر، 200 يقول إيه نعم 200. فنقول له إذا الفقيه شرع في عملية الاستنباط، وتراكمت عنده مجموعة من التكاليف الإلزامية بهذا المقدار، بمقدار 200، اللي نحتمل أن المعلوم بالإجمال ينطبق على هذا المقدار، حينئذ سوف ينحل العلم الإجمالي. أنت قلت نحن نعلم إجمالا بوجود تقريبا 200 تكليف إلزامي، فإذا عثر الفقيه على هذا المقدار بعد ذلك ينحل العلم الإجمالي، ولا يبقى لنا علم إجمالي بوجود تكليف إلزامي فيما زاد على تلك الشبهة. يعني من يوصل الفقيه إلى كتاب الخمس، كتاب الأفرض الزكاة، وفي طريقة استدل وأثبت مجموعة كثيرة من الأحكام الإلزامية، بعد ما عندنا علم إجمالي بضرورة وجود أحكام تكليفية إلزامية، وحينئذ يترتب على ذلك المفروض جريان البراءة ولو قبل الفاحص. نسأل هذا المستدل، نقول له أنت قلت المانع من جريان البراءة العلم الإجمالي. ما قولك فيما إذا حل العلم الإجمالي؟ المانع اللي أنت أبرزته من جريان البراءة قبل الفاحص هو وجود علم إجمالي. فإذا حل العلم الإجمالي بالظفر بمقدار من التكاليف الإلزامية، المفروض بعد يرتفع المانع من إجراء البراءة ولو قبل الفحص، ولا نظن أن خصم يلتزم بذلك. المستدل اللي يستدل بدليل العقل لا يلتزم بأنه بعد انحلال العلم الإجمالي لابد أن تجري البراءة ولو قبل الفحص، مع أن هذا مقتضى دليله. إذن هذا الدليل بالحقيقة لا يفي هذا الدليل بإثبات تقييد أدلة البراءة بالفحص ووجوب الفحص. وجوب الفحص ليس ثابتا بمقتضى هذا الدليل. هذا الفرض الأول اللي على أساسه نفترض زوال المانع. احنا قلنا شلون نصور زوال المانع من إجراء البراءة العلم الإجمالي؟ الفرض الأول أن نفترض انحلال هذا العلم الإجمالي بالعثور بالظفر بمقدار من التكاليف الإلزامية اللي تحل العلم الإجمالي المدعى في الاستدلال. الفرض الثاني هو أن نفترض عدم انحلال العلم الإجمالي. العلم الإجمالي باقي وليس بمنحل، وإنما يرتفع المانع باعتبار خروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن موارد الابتلاء، عن مورد الابتلاء. خروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء. العلم الإجمالي باقي وليس منحلا كما في الفرض الأول. بالفرض الأول كنا نصور عدم وجود المانع هو بزوال العلم الإجمالي أصلا منحلاله. الآن نقول لا، يمكن أن نفترض زوال المانع من جريان البراءة مع بقاء العلم الإجمالي. العلم الإجمالي باقي وليس منحلا، ولكن إنما لا تجري البراءة لخروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء. هذا العلم الإجمالي بشنو؟ شنو المعلوم بالإجمال؟ المعلوم بالإجمال هو تكاليف بحيث لو فحص عنها لعثر عليها، هاي التكاليف الإلزامية. هذا المعلوم بالإجمال. شنو أطراف العلم الإجمالي المدعى في المقام؟ شنو أطرافه؟ أطرافه جميع الشبه، كل الشبه اللي يمكن أن تعرض على الفقيه حينما يستدل. الشك في وجوب السورة، الشك في حرمة لحم الأرنب، الشك في وجوب الدعاء، الشك في كذا. هاي كل الشبه وكل هاي أطراف الاشتباه والشك هي أطراف العلم الإجمالي. نقول يمكن أن يرتفع، أن نفترض ارتفاع المانع بخروج بعض تلك الأطراف عن محل الابتلاء. وقرينا سابقا في أبحاث العلم الإجمالي أن خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء هذا مانع من منجزية العلم الإجمالي. العلم الإجمالي يبقى لكن ما له قيمة، لا يكون منجزا. كيف تخرج بعض أطراف الشبهة عن محل الابتلاء؟ تخرج باعتبار غفلة الفقيه عن كثير من الشبه في مقام الاستدلال. إذا أراد أن يستدل على وجوب السورة يجيب الروايات الدالة على وجوب السورة، الروايات النافية لوجوب السورة، أقوال العلماء، أدلة العلماء. هو كل التفاته، شوفوا إخواني، كل التفاته الفقيه منصب حول وجوب وعدم وجوب السورة. وأما سائر الشبه التي تأتي في الكتب الباقية هو لا يلتفت لها ويغفل عنها، هو غافل عن تلك الشبه. غفلة الفقيه عن تلك الشبه غير الشبهة المبحوث عنها، هذا يخرج تلك الشبه عن محل الابتلاء، تخرج عن محل الابتلاء ولو بسبب الغفلة، ولو بسبب الغفلة. هو ليس محل ابتلاء مثلا أكل لحم الأرنب، يقول أوه بعد كم سنة يوصلني أكل لحم الأرنب، غافل عنه. من يوصل إلى كتاب الأطعمة والأشربة؟ بعد سنين طوال، ما يرتبط بالصوم أم بعد سنين يلا يوصله. فيغفل هو عن كل تلك الشبه غير تلك الشبهة التي هو فيها. الغفلة تكون سببا لخروج الشبهة عن محل الابتلاء، وحينئذ إذا خرجت بعض الشبه عن محل الابتلاء كان العلم الإجمالي موجودا لكن لا يكون منجزا. وإذا لم يكن العلم الإجمالي منجزا هذا يعني شنو؟ يعني ارتفاع المانع من جريان البراءة. ارتفاع المانع من جريان البراءة هو الخصم المستدل صور المانع من جريان البراءة قبل الفاحص هو شنو؟ العلم الإجمالي. نقول العلم الإجمالي إما أن يكون منحلا هذا الفرض الأول، وإما أن يكون موجودا وباقيا ولكن لا يكون منجزا. وحينئذ لا 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 يبقى مانع من جريان البراءة. يعني بعبارة أوضح بعبارة مختصرة نقول الشبه التي يلتفت إليها الفقيه حال الاستنباط، أنت تقول هذا الفقيه مثلا عنده فد أفق واسع اللي يستحضر مجموعة شبه في آن واحد في حال الاستدلال، يستحضر ولو لوجود الترابط بين المسائل، جزئية السورة مرتبطة بجزئية الركوع بجزئية السجود، وهكذا يستحضر الفقيه مجموعة من الشبه وموارد الشك في آن واحد. نقول مع ذلك هاي الشبه التي يستحضرها الفقيه إشقد 2 3 10 لا علم إجمالي بوجود تكليف إلزامي في ضمن هاي التكال في ضمن هاي الشبه. الشبه التي يلتفت الفقيه إليها في آن واحد هاي ليس لنا علم إجمالي بوجود تكليف إلزامي في ضمن تلك الشبه. يحتمل أن كل هاي الشبه العشرة تصادف الترخيص وليس فيها حكم إلزامي، هذا أمر محتمل. ما يقدر الفقيه يقسم يحط إيده على القرآن يقول قطعا واحدة من ذني موارد الاشتباه العشرة أكو تكليف إلزامي، ماكو علم إجمالي. لا علم إجمالي. نعم إذا فتحنا عيننا على كل الشبه في ضمن الأحكام الشرعية قطعا هناك تكاليف إلزامية معلومة بالإجمال. أما في خصوص هاي الشبه التي تكون محل نظر الفقيه هاي ليس هناك علم إجمالي، وبالتالي ليس هناك مانع من جريان البراءة، فلا بد أن تجري البراءة. هذا الدليل لا يفي، هذا الدليل المدعى لا يفي باشتراط الفحص في مثل هكذا موارد، في موارد انحلال العلم الإجمالي أو في موارد وجوده وعدم منجزيته. هذا الدليل لا يثبت، لا يتمكن من إثبات اشتراط الفحص في مثل هكذا موارد. نعم مع وجود العلم الإجمالي وكون العلم الإجمالي منجزا هذا الدليل يدل على لزوم الفحص وتقييد أدلة البراءة بالفحص، لكن كلامنا في موارد الشبهة غير المقرونة بالعلم الإجمالي. أما أن يدعى وجود علم إجمالي هذا خروج عن محل الكلام. هذا جواب المصنف عن هذا الدليل الثاني. قال واضح هذا أخواني؟ قال وأن الكلام، هاي أن الكلام هذا يعني جواب عن الدليل الثاني دليل الأول. هو قال ولا يخفى أن الإجماع، هذا جواب عن الدليل الأول إجماع. وأن الكلام في البراءة فيما لم يكن هناك علم موجب للتنجز. احنا كل كلامنا بالبراءة وأصالة البراءة وجريان البراءة وحديث الرافع وهاي الأحاديث إنما تجري في موارد عدم وجود العلم الإجمالي، في موارد الشبهة البدوية. وأن الكلام في البراءة يعني محل الكلام في البراءة فيما لم يكن هناك علم موجب للتنجز. شلون تفترض عدم وجود علم إجمالي منجز؟ بفرضين. هذا الفرض الأول إما لانحلال العلم الإجمالي بالظفر بالمقدار المعلوم بالإجمال، هذا اللي يدعى وجود علم إجمالي نسأله شقد يقول 100 مثلا، مو أكثر من 100، أكثر من 100 ما عندي علم. يقول له فإذا عثر الفقيه على 100 مفروض يرتفع وينحل العلم الإجمالي. يقول إما لانحلال العلم الإجمالي بالظفر بالمقدار المعلوم بالإجمال، هذا الفرض الأول. فرض الثاني أو لعدم الابتلاء إلا بما لا يكون بينها علم بالتكليف من موارد الشبهات ولو لعدم الالتفات إليها. بسبب عدم التفات الفقيه إلى كثير من الشبه، هاي الشبه غير الملتفت إليها تكون خارجة عن محل الابتلاء. وإذا خرجت بعض الشبه عن محل الابتلاء لا يكون العلم الإجمالي منجزا ويسقط عن المنجزية، أو لعدم الابتلاء إلا بما لا يكون بينها علم بالتكليف. هاي من موارد الشبه، هات قاعد يبين ما لا يكون، هاي ما شنو ما قال من موارد الشبهات، يعني هيك نقول، أو لعدم الابتلاء إلا بالشبهات التي لا يكون بينها علم بالتكليف. هو لا يبتلي إلا بالشبه التي لا علم بالتكليف فيها. يبتلي بشنو؟ قلنا في أحسن الحالات يبتلي بعشرة شبه، هاي عشرة الشبه لا علم بالتكليف، ما عندنا علم إجمالي بالتكليف في ضمن هاي العشرة. زين أنت تسأل تقول هو ليش الفقيه لا يبتلي إلا بهاي العشرة؟ لما لا يبتلي بالجميع؟ نقول لعدم التفاته إلى الجميع. هو في لحظة واحدة لا يلتفت إلى كل الشبه، وإنما يلتفت في حال الاستنباط إلى الشبهة التي يبحث عنها، أما سائر الشبه لا يلتفت إليها. هو لا يلتفت إلا إلى مقدار، هذا المقدار لا علم إجمالي بثبوت التكليف به. يقول أو لعدم الابتلاء إلا بما لا يكون بينها علم بالتكليف من موارد الشبهات. ولو هاي ولو وصلية، ليش لا يكون علم بالتك أو ليش لعدم الابتلاء، لما لا يبتلي إلا بمقدار لا علم إجمالي بالتكليف فيه، لما لا يبتلي؟ يقول ولو لعدم الالتفات، عدم الالتفات هذا السبب لعدم الابتلاء، الغفلة تكون سبب لخروج المغفول عنه عن محل الابتلاء، وإنما يبتلي بما يلتفت إليه، أما الشبهة اللي يغفل عنها هاي خارج عن محل الابتلاء. يعني ولو كان عدم الابتلاء لأجل عدم الالتفات إلى سائر موارد الشبهات، ولو لعدم الالتفات إليها، إلى منو؟ إلى الشبهات. لكن المفروض هو يقول، المفروض يقول أو لعدم الالتفات إلى غيرها، إلى غيرها مو إليها، لأن إحنا قاعد نتحدث عن الشبه اللي يبتلي بها اللي لا علم بالتكليف في ضمن هاي الشبه. يعني مثالنا العشرة، ليش هو لا يبتلي إلا بالعشرة؟ تقول للغفلة عن غير العشرة، لغفلة الفقيه عن غير العشرة، ولو لعدم الالتفات. هو يبدو يقول إلا إليها، لا يلتفت إلا إليها، هيك المفروض يقول، مو لا يلتفت إلا هاي العشرة التي لا علم بالتكليف بها، أما غير هاي التي لا علم بالتكليف بها غيرها هو لا يلتفت إليها. زين، ثم قال في الأولى الاستدلال، بعد أن أبطل المصنف الدليلين المذكورين، دليل الإجماع ودليل العقل، المفروض بقى إطلاق أدلة البراءة النقلية. أدلة البراءة النقلية بقى على حالة، بقى مطلق، فشنو المصنف؟ هل يلتزم بالإطلاق وجريان البراءة مطلقا قبل الفحص وبعد الفحص؟ قلنا لا، قلنا اتفقوا على تقييد هذا الإطلاق في الشبهة الحكمية، فلا بد للمصنف أن يذكر دليل آخر هو الدليل التام في نظره. الدليل التام في نظره هو النصوص الشرعية من الآيات الكريمة والروايات الشريفة. الآيات والروايات دلت على تقييد إطلاق أدلة البراءة النقلية، ودلت على وجوب الفحص بتعبير مختصر. دلت النصوص الشرعية على وجوب الفحص وعدم جريان البراءة مطلقا. هذا النصوص الشرعية على طائفتين، الطائفة الأولى ما دل على وجوب التعلم والتفقه، هناك روايات وآيات كريمة كثيرة دلت على وجوب التعلم وعلى وجوب التفقه. مثلا كنموذج آية النفر فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ليتفقهوا، هاي لولا ليتفقهوا تدل على وجوب التفقه، وجوب أن ينفر جماعة جماعة ليتعلموا ويرجعوا إلى بلدانهم لينذروا ينذروا الناس، هاي تدل على وجوب التفقه. الآية الكريمة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أيضا تدل على وجوب السؤال ووجوب التعلم. من الروايات الشريفة مثلا ما روي في الكافي الجزء الأول صفحة 30-31 ما عن أبي عبد الله عليه السلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم، ألا وإن الله يحب بغاة العلم. بغاة العلم يعني طلبة العلم، الله تعالى يحب طلبة العلم، نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. ومثل ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام عن بشير الدهان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا يا بشير، يا بشير لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا. في رواية أخرى مروية عن الصادق أيضا: تفقه في الدين فإن من لم يتفقه منكم في الدين فهو أعرابي. هاي الروايات وغيرها الكثير تدل على وجوب التعلم ووجوب التفقه. هاي الطائفة الأولى، الطائفة الأولى ما دل على وجوب التفقه ووجوب التعلم. الطائفة الثانية ما دل على التوبيخ والذم لمن يعتذر، لمن يعتذر عن عدم العمل بعدم العلم، بعدم العلم. في مقام الاعتذار عن عدم العمل يقولوا له: أنت ليش ما تعمل؟ لما لم تعمل؟ يعتذر عن عدم العمل بعدم العلم، بعدم العلم، يقول أنا لا أعلم. هاي الروايات، هناك من الروايات من ذمت ووبخت من يعتذر عن عدم العمل بعدم العلم. يعني شنو؟ يعني أنا هذا العذر غير مقبول، غير مقبول، هذا ليس عذرا مقبولا أن يعتذر الإنسان بعدم علمه. هاي الرواية المعروفة اللي دائما تمر علينا اللي يرويها الشيخ الطوسي في الأمالي عن الإمام الباقر، عن مسعد ابن زياد عن الإمام الباقر عليه السلام: وقد سئل عن قوله تعالى: فلله الحجة البالغة. الإمام الباقر سئل عن تفسير هاي الآية الكريمة، يعني شنو لله الحجة البالغة؟ فقال: إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدي أكنت عالما؟ فإن قال نعم قال له: أفلا عملت بما علمت؟ وإن قال كنت جاهلا قال له: أفلا تعلمت حتى تعمل؟ فيخصمه الإمام الباقر، يقول فيخصمه على التقديرين: فتلك الحجة البالغة. حجة البالغة هو أن نسأله كنت عالم؟ يقول إيه نعم. نقول ليش ما عملت؟ أما إذا قال كنت جاهل ولم أعلم يقال إليه: أفلا تعلمت؟ هاي أفلا تعلمت هذا توبيخ عن الاعتذار عن عدم العمل بعدم العلم. عدم العلم لا يكفي عذرا لعدم العمل ولا يصلح عذرا لذلك. هذا المستفاد من هاي الرواية الأخيرة. تقريب الاستدلال بالنصوص، بعدنا ما استدلينا شلون نقيد الإطلاقات، فقط بينا ما يستفاد من هاي النصوص. الطائفة الأولى تدل على وجوب التعلم، هاي الطائفة الثانية هاي رواية مسعد ابن زياد تدل على التوبيخ لمن يعتذر عن عدم العمل بعدم العلم. كيف نقرب الاستدلال على وجوب الفحص وعلى تقييد مطلقات أدلة البراءة، نقول هذه النصوص، هاي النصوص اللي قرأناها دالة على وجوب التعلم، دالة على وجوب التعلم، وأن الجاهل الذي يخالف التكليف لا يكون معذورا، لا يكون معذورا. الجاهل وعدم العلم لا يصلح أن يكون عذرا للمخالفة، ولا يصح الاعتذار عن المخالفة بعدم العلم، وإنما الذي يكون معذورا هو فقط من تعلم وفحص ولم يظفر بالدليل فخالف، هذا هو الذي يكون معذورا. العالم الذي فحص وتعلم ولم يدرك الواقع، لم يدرك الواقع، هذا يكون معذورا. أما من لا يكون عالما ويترك التعلم ويجهل الحكم الشرعي ويخالف، هذا لا يكون معذورا. فالمعذورية مختصة، هاي النتيجة، المعذورية مختصة بالعالم الذي فحص ولم يظفر بالدليل. هذا ما يستفاد من هاي الروايات والآيات الكريم. أما أدلة البراءة، أدلة البراءة النقلية، فهي دالة على جريان البراءة مطلقا، سواء كان قبل الفحص أو بعد الفحص، قل قبل التعلم أو بعد التعلم، البراءة جارية مطلقا، والمعذورية ثابتة، غير العالم معذور، غير العالم مطلقا يكون معذورا، سواء فحص وتعلم أو لم يفحص ولم يتعلم. هذا مقتضى إطلاق أدلة البراءة، أدلة البراءة المطلقة الدالة على عدم وجوب الفحص والدالة على المعذورية مطلقا ولو قبل الفحص، هاي الأدلة مطلقة. وعندنا أدلة تدل على اختصاص المعذورية بمن فحص وتعلم وخالف ولم يدرك الواقع. النسبة شنو راح تكون؟ النسبة عموم خصوص مطلق. الروايات الأولى أدلة البراءة دالة على ثبوت المعذورية مطلقا، تصير نظير إذا أعتقت، إذا ظهرت فأعتق رقبة مطلقا. وهاي الروايات، هاي روايات وجوب التعلم، والطائفة الثانية أيضا دالة على اختصاص المعذورية بمن فحص وتعلم، تدل على اختصاص المعذورية، يعني مثل إذا ظهرت فأعتق رقبة مؤمنة. فالنسبة، نسبة العموم خصوص المطلق، مقتضى صناعة التقييد وحمل المطلق على المقيد هو أن نقيد الطائفة الأولى، يعني روايات أدلة البراءة النقلية، أدلة البراءة النقلية تقيد بهاي الروايات اللي اليوم قرأناها، والنتيجة هي اختصاص المعذورية بما بعد الفحص، وأن البراءة إنما تجري بعد الفحص، أما قبل الفحص فلا تكون البراءة جارية. هذا تقريب الاستدلال، هذا تقريب الاستدلال بالأدلة الدالة على وجوب التعلم اللي تقيد أدلة البراءة، وهذا هو الدليل الصحيح، هذا هو الدليل الصحيح. قد يقال في مقام الإشكال على هذا الدليل هو أن الاستدلال المذكور، الاستدلال على وجوب الفحص بهذا الروايات والنصوص الشرعية اللي اليوم قرأناها، الاستدلال مبني على أن تكون هاي الأدلة، هاي النصوص ناظرة إلى الشبهة البدوية، لابد أن تكون هاي الأدلة ناظرة إلى الشبهة البدوية، هاي اللي تقول تفقهه في الدين، اللي تقول فسألوا أهل الذكر، اللي تقول لولا نفر، اللي تقول بوجوب التفقه والتعلم، هاي كلها لابد أن تكون ناظرة إلى موارد الشبهة البدوية، حتى تكون أيضا واردة على نفس مورد أدلة البراءة النقلية، مو حتى تقيدها، لابد أن يكون الموضوع واحد، مثل ما أن أدلة البراءة النقلية واردة في الشبهة البدوية، لابد أيضا هاي الأدلة هاي النصوص تكون أيضا واردة في نفس المورد حتى تصلح لأن تكون مقيدة. وإلا إذا افترض أن هاي النصوص واردة في الشبه المقرونة بالعلم الإجمالي، شيخ أحمد إذا كانت واردة في موارد الشبه المقرونة بالعلم الإجمالي، إذا كانت كذلك بعد لا تصلح للتقييد، تكون ناظرة إلى موضوع ثاني غير الموضوع اللي إحنا نتحدث به، غير الموضوع اللي تتحدث به أدلة البراءة الشرعية، فلا تصلح للتقييد. مثل ما واحد مثلا دليل يتحدث عن الرقبة، دليل يتحدث عن موضوع ثاني، ما يصلح لتقييده، لا يصلح لتقييده. فإذا لكي تكون هاي النصوص مقيدة لأدلة البراءة النقلية، لابد أن تكون واردة في الشبهة البدوية، ونحن نقول كإشكال على الاستدلال يحتمل أن تكون ناظرة إلى موارد الاشتباه المقرون بالعلم الإجمالي. يعني الشارع المقدس حينما وبخ هذا غير العالم الذي اعتذر بعدم علمه عن عدم عمله، بعدم علمه، هذا قد يكون توبيخه على ترك العمل مو على ترك التعلم، على ترك العمل إنما يكون التوبيخ على ترك العمل. يقول له مو أنت كأنما تدري، عندك علم إجمالي، أنت تعلم بثبوت التكليف إجمالا، فيجب عليك العمل، يجب عليك أن تحتاط، بعبارة أدق. فالتوبيخ إنما يكون على ترك الاحتياط لا على ترك التعلم، حتى تقول أن الرواية واردة في موارد عدم وجود العلم، يعني في موارد الشبهة البدوية. ما أدري واضح اللي أقوله أخواني لو لا، يعني حتى يتم الاستدلال مثل ما بينا، لابد أن تكون الأدلة المطلقة البراءة النقلية، وهاي الأدلة هاي النصوص اللي اليوم قرأناها الطائفتين، لابد أن تكون كلتا المجموعتين من الأخبار ناظرة إلى الشبهة البدوية حتى تصلح للتقييد. أما إذا افترضنا أن هاي رواياتنا واردة وناظرة إلى موارد العلم الإجمالي، اللي التوبيخ يكون على نفس العمل مو على ترك التعلم، هو المكلف عالم ولو إجمالا، عالم بثبوت التكليف ولو إجمالا، وإنما العتاب والتوبيخ والذم إنما يكون على ترك العمل، على ترك الاحتياط. قلوا له مو أنت تدري بثبوت التكليف ولو إجمالا، كان ينبغي لك أن تعمل، أن تحتاط، فالتوبيع إنما يكون على الاحتياط. حينئذ بعد لا تكون النسبة نسبة العموم والخصوص المطلق، وإنما النسبة هي التباين. هاي تتحدث عن الشبهة البدوية، هاي تتحدث عن موارد العلم الإجمالي، أصلا ماكو التقاء في الموضوع، هناك تباين في الموضوع، هذا يتحدث عن موضوع، ذاك يتحدث عن موضوع، والنتيجة عدم صلاحية هاي النصوص لتقييد أدلة البراءة. هكذا قد يقال كإشكال عن هذا الاستدلال. المصنف يشير إلى الجواب ويقول هذا الاحتمال احتمال ضعيف جدا وخلاف الظاهر جدا، احتمال أن تكون النصوص ناظرة إلى موارد العلم الإجمالي، هذا بالحقيقة مجرد احتمال عقلي ناشئ من الوسوسة، وإلا فالروايات ظاهرة في موارد عدم وجود العلم أصلا، يعني في موارد الشبهة البدوية عدم وجود العلم، لا العلم التفصيلي ولا العلم الإجمالي، هاي الروايات واردة في مقام الشبهة البدوية. وإلا أن يدعى أن الروايات ناظرة إلى موارد العلم ولو العلم الإجمالي، هذا خلاف الظاهر من الروايات. شوفوا هاي الرواية الأخيرة، التوبيخ، احنا نقول المستدل يقول التوبيخ وارد على ترك التعلم ليس واردا على ترك العمل وترك الاحتياط. ليش؟ شوف الرواية الأخيرة شو تقول، تقول أفلا تعلمت، هو التوبيخ. خلنا عرفنا من هاي الفقرة، فقرة أفلا تعلمت، أما كان ينبغي لك أن تتعلم، هذا توبيخ على ترك شنو؟ مو على ترك العمل وترك الاحتيار، وإنما على ترك التعلم. أفلا تعلمت، الرواية ما قالت أفلا عملت، أفلا احتط، حتى تقول التوبيخ على الاحتياط وعلى ترك العمل، وإنما التوبيخ هو في الحقيقة بمقتضى ظاهر الفاظ الرواية. الرواية ظاهرة ظهور قوي جدا في أن اللوم والتوبيخ على ترك التعلم لا على ترك العمل وترك الاحتياط. هذا الاحتمال مجرد احتمال ما إلى كل قيمة. هذا تمام الاستدلال بالدليل الصحيح. قال في الأولى فالأولى الاستدلال للوجوب بما دل من الآيات والأخبار على وجوب التفقه والتعلم. هاي الطائفة الأولى، وسردنا مجموعة من الآيات الكريمة والروايات الشريفة التي تدل على وجوب التفقه والتعلم. والمؤاخذة، هاي المؤاخذة معطوفة على وجوب، الآيات والأخبار الدالة على وجوب التفقه أو الدالة على المؤاخذة على ترك التعلم في مقام الاعتذار عن عدم العمل بعدم العلم. هاي بعدم العلم، هاي متعلقة بالاعتذار. يعتذر، يعتذر عن أي شيء، يعتذر عن عدم العمل، يعتذر بأي شيء، يعتذر بعدم العلم. الاعتذار عن عدم العمل بعدم العلم في مقام الاعتذار، هاي في مقام متعلقة بالمؤاخذة. المؤاخذة في أي مقام تكون المؤاخذة؟ يقول المؤاخذة تكون في مقام الاعتذار، في مقام الاعتذار عن ترك العمل بعدم العلم. والمؤاخذة على ترك التعلم يأخذ على شنو؟ على ترك التعلم، كما راح يجي يقول بعد ذلك. والمؤاخذة على ترك التعلم في مقام الاعتذار عن عدم العمل بعدم العلم بقوله تعالى، هاي بقوله، هواي عندنا متعلقات ومجرورات اليوم، هاي بقوله تعالى بمن متعلقة؟ متعلقة بالمؤاخذة. المؤاخذة وين ثابتة؟ يقول ثابتة بقوله تعالى كما في الخبر هل لا تعلمت. فالمؤاخذة بمن صايرة؟ صايرة بقوله تعالى هل لا تعلمت. يبدو اللي موجود بالمصدر كما في الأمالي، أمالي الشيخ الطوسي، أفلا مو هلا، هذا هلا منتشر مشهور، لكن يبدو هذا ما إلى أساس. اللي موجود أفلا، نفس النتيجة، ماكو فرق. أفلا تعلمت يعني بقوله تعالى في الحديث القدسي، هاي مو آية كريمة، حديث قدسي كما في الخبر، الخبر المروي في الأمالي، موجودة بالأمالي. هل لا تعلمت يبدو ماكو، بس بالكتب الأصولية وغيرها. زين، بقوله تعالى كما في الخبر هل لا تعلمت، فيقيد بها بمن؟ بهاي الآيات والأخبار. يقيد بها، من اللي يقيد؟ أخبار البراءة، يعني مقصودة إطلاق أخبار البراءة، الإطلاق هو الذي يكون مقيدا. ليش؟ لقوة ظهورها. هذا تعليل لقول الأولى، فالأولى الاستدلال. ليش هذا الاستدلال أولى؟ يقول لقوة ظهورها، وراح يتعرض بالأثناء لا هذا الإشكال اللي ذكرنا، ويدفع هذا التوهم، وكون الروايات والنصوص واردة في موارد العلم الإجمالي. لقوة ظهورها في أن المؤاخذة والاحتجاج والتوبيخ بترك التعلم، هاي الباء السببية، يعني بسبب ترك التعلم. كأنما أفرض إذا سائل يسأل، واحد على كتر واقف يسأل، يقول له عود ليش هذا توبخ؟ ليش الذمة؟ ليش تحقره؟ يحقره بترك التعلم، يقول له بسبب ترك التعلم. هاي الروايات ظاهرة في ذلك. ليش؟ لأن هي قالت أفلا تعلمت، فالتوبيخ على نفس والمؤاخذة على ترك التعلم. لقوة ظهورها في أن المؤاخذة والاحتجاج بترك التعلم فيما لم يعلم. فيما لم يعلم، هاي فيما لم يعلم عبارة أخرى عن الشبهة. هل شنو؟ البدوية. البدوية يعني شبهة بدوية. فيما لم يعلم، لم يعلم أصلا، يعني ما عنده علم أصلا. اللي هذا المورد هو مورد أدلة البراءة، مو أدلة البراءة مو واردة في الشبهة البدوية، فخلص إذن اتحد مورد الطائفتين، أدلة البراءة تتحدث عن الشبهة البدوية، هاي الأخبار والنصوص تتحدث عن الشبهة البدوية فيما لم يعلم، فتصلح للتقييد لأنها واردة في نفس مورد أدلة البراءة. يقول بترك التعلم فيما لم يعلم، هاي ما واقع على الشبهة، يعني في الموارد التي لا علم فيها أصلا ولو علم إجمالي. لا بتركي، هاي لا بتركي معطوفة على بتركي الأولى، والاحتجاج والمؤاخذة بترك التعلم، لا بترك العمل فيما علم وجوبه ولو علما إجماليا ولو إجمالا. فإذن التوبيخ مو على ترك العمل حتى تقول عندنا علم إجمالي وتكون واردة في موارد العلم الإجمالي اللي هو غير مورد الأدلة، أدلة البراءة، أدلة البراءة العقلي النقلي. زين، لا بترك العمل فيما علم وجوبه ولو إجمالا، فلا مجال للتوفيق. هاي لا مجال، يريد ينبه على هذا الكلام اللي ذكرناه، يقول ما إلى معنى أن نحمل، أن نجمع بين الطائفتين بحمل أدلة البراءة على البدوية وحمل هاي النصوص على المقرونة بالعلم الإجمالي. التوفيق ليس بذلك، الجمع ليس بذلك، وإنما الجمع بحمل المطلق على المقيد مثل ما قلنا. يقول فلا مجال للتوفيق بحمل هذه الأخبار على ما إذا علم إجمالا فافهم. وكتنا رايح واليوم آخر درس وجاب إن المصنف فافهم، هذا فافهم قد يكون إشارة، هاي حتى أبعث فيكم النشاط أقول آخر درس، هذا فافهم قد يكون إشارة إلى أن الذي يكون قوي الظهور في كون التوبيخ على ترك التعلم لا على ترك العمل هو منه، هو خصوص هذه الرواية الأخيرة، هو مو قال المصنف لقوة ظهورها في كون التوبيخ والاحتجاج بترك التعلم لا بترك العمل، هذا يتحدث عن منه؟ يتحدث عن خصوص هذه الرواية الأخيرة، رواية مسعدة بن زياد، مو وإلا غيرها قد يقال ما هاي القوة من الظهور. زين، وحينئذ قد يناقش في سند هاي الرواية، احنا نقول لا، هذا فافهم قد يكون إشارة إلى أن اشتهار هاي الرواية ومعروفيتها وتداولها بين الأصحاب والاستدلال هذا يغني عن البحث في سندها. هاي رواية مشهورة ومعروفة بين الأصحاب، هاي الشهرة تغني عن البحث في السند، ماكو داعي نتعرض إلى السند، هاي الرواية معتبرة، ولو مثلا احنا خلينا نعبر نقول مقبولة، مثلا مثل مقبولة عمر بن حنطل، فالرواية متداولة، الأصحاب تلقوها بالقبول واعتمدوا واستندوا إليها، هذا يغنينا عن البحث في سند هذه الرواية. هذا ما يرتبط بتقييد، خلينا نفرغ من هذا البحث ما طول آخر يوم اليوم، هذا ما يرتبط بالاحتياط، وبينا أن الاحتياط لا يشترط بشيء، والبراءة سواء كانت عقلية أو نقلية تبين أن البراءة مشروطة بالفحص واليأس عن الظفر بالدليل. الكلام يقع في التأخير، ما هو شرط التأخير؟ أصالة التأخير الأصل الثالث، ما هو شرط التأخير؟ يقول المصنف يشترط في التأخير الفحص، أيضا الفحص شرط في جريان أصالة التأخير العقلي اللي يجري في موارد دوران الأمر بين المحذورين. مو عندنا أصالة التأخير العقلي اللي العقل يستقل بتخيير المكلف فيما إذا دار الأمر بين محذورين، إذا دار الأمر بين وجوب صلاة الجمعة وحرمة صلاة الجمعة، يصلي نقول له مو انت احتمال بخالفة الحرمة، ما يصلي نقول له مو احتمال بخالفة الوجوب، فيدور أمر بين المحذورين. هو أقسم إما على ترك وطء الزوجة أو على وطء الزوجة، فيدور الأمر الوطء بين الحرمة والوجوب، فيدور الأمر بين المحذورين. حينئذ إذا دار الأمر بين المحذورين ولم يتمكن المكلف من الاحتياط، العقل يستقل بالتخيير، يقول أنت مخير، لأن أمرك يدور بين محذورين، إما أن تفعل وإما أن تترك، أنت مخير. هذا التخيير واستقلال العقل بالتخيير هذا مشروط بالفحص وعدم الظفر بما يوجب الترجيح. العقل لا يستقل بتخيير المكلف إلا بعد أن يفحص المكلف، يفحص عما يكون مرجحا للترك أو الفعل، فإذا فحص ويأس من الظفر بما يصلح للترجيح حينئذ يستقل العقل بالتخيير، وإلا قبل أن يفحص هو قاعد ببيته ومن دون فحص العقل ما يخيره، العقل يقول له قوم افحص شوف أي الطرفين أرجح. فإذا تكافأ الطرفان ولم يثبت ما يرجح واحد من الطرفين حينئذ يستقل العقل بالتخيير. والدليل على ذلك الوجه في اعتبار الفحص في أصالة التخيير هو نفس الوجه اللي ذكرناه في اعتبار الفحص في البراءة العقلية. البراءة العقلية أول أصل تحدثنا عنه في هاي الخاتمة، البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان، مو اشترطنا الفحص؟ شنو كان الدليل على اشتراط الفحص في البراءة العقلية؟ جاوبوني شنو كان الدليل؟ الدليل الدال على اعتبار الفحص في قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو أنه من دون فحص لا يتحقق الموضوع. هيك قلنا من دون فحص، إذا واحد ما يفحص شلون يتحقق عدم البيان؟ هو عدم البيان متقوم بالفحص، شلون يقول ماكو بيان؟ تش مدرك غير كنت تفحص، لابد أن تفحص وتيأس من الظفر بالدليل على التكليف على الإلزام، حينئذ يتحقق عدم البيان. نفس الوجه اللي ذكرناه في قاعدة البراءة العقلية نذكره اليوم، نذكره الآن، نقول في أصالة التأخير العقلي لا يتحقق الموضوع إلا بالفحص. هو شنو الموضوع؟ الموضوع عدم التمكن من الامتثال، عدم التمكن من الامتثال. يقول أنا ما أدري نسيت قبل فترة أقسمت إما على ترك الوطء أو على الوطء، الآن ما أقدر ما أتمكن من الامتثال، لا أتمكن من الامتثال، شأني يدور بين محذورين، مو؟ هذا عدم القدرة على الامتثال لا يتحقق إلا بعد الفحص، إلا بعد الفحص واليأس عن الظفر بالمرجح. أما إذا فحص وراجع، مثلا راجع هو عادة لما ينظر يكتب، راجع سجلاته تبين هو مثلا أقسم على ترك الوطء، مثلا يتمكن من الامتثال، يتمكن من الامتثال بترك الوطء. فإذا دوران الأمر بين المحذورين الذي أخذ فيه عدم التمكن من الامتثال هذا متوقف على الفحص واليأس عن الظفر بما يكون مرجحا لواحد من الطرفين. فإذا إنما نشترط الفحص في التخيير العقلي لأجل عدم تحقق الموضوع من دون الفحص، وبذلك يشترك هذا التخيير العقلي مع البراءة العقلية في أصل الاشتراط وفي الدليل على الاشتراط. هذا بالنسبة إلى أصالة التخيير. قال ولا يخفى اعتبار الفحص في التخيير العقلي، ما عندنا شيء اسمه تخيير شرعي في مقامنا، في مقامنا ما عندنا تخيير شرعي، ما عندنا إلا التخيير العقلي. قلنا إذا دار الأمر بين المحذورين العقل يستقل بتخيير المكلف فيصير تخيير عقلي. يقول ولا يخفى اعتبار الفحص في التخيير العقلي أيضا يعني شنو؟ كما في البراءة، مثل ما بالبراءة اشترطنا الفحص، بالتخيير العقلي أيضا نشترط الفحص بعين ما ذكر. هاي بعين متعلقة باعتبار الفحص في التخيير، اعتبار بعين ما ذكر في البراءة، يعني البراءة العقلية. هو شنو اللي ذكرنا؟ ذكرنا أن الموضوع لا يتحقق إلا بعد الفحص، فلا تغفل. ثم قال: ولا بأس بصرف الكلام في بيان بعض ما للعمل بالبراءة. المصنف بعد أن فرغ من هاي الشرائط، من شرائط الأصول، هاي الأصول اللي ذكرناها: الاحتياط، البراءة العقلية، البراءة النقلية، التخيير، بينا شنو شروطها. بعد أن فرغ من ذلك يقول: لا بس في أن نتكلم فيما لو ترك المكلف شرط البراءة وعمل بالبراءة. إذا عمل بالبراءة من دون فحص، احنا مو قلنا البراءة مشروطة بالفحص، فإذا أجرى البراءة من دون فحص شنو اللي يترتب على ذلك؟ كما لو شك في حرمة أكل لحم الأرنب وأجرى البراءة من دون فحص عما يدل على التحريم، ما فحص عن الدليل الدال على التحريم ومباشرة أجرى البراءة، هل يستحق إثما أو لا يستحق؟ يستحق العقاب أو لا؟ هذا في مثلا الأعمال اللي ترتبط بالعقاب والثواب. أو مثلا شك في وجوب السورة بالعبادة، شك في وجوب السورة وأجرى البراءة عن وجوب السورة من دون مراجعة الدليل الذي قد يدل على الجزئية، هل يكون عمل صحيحا أو لا يكون صحيحا فتجب الإعادة؟ هذا في العبادات. في المعاملات أيضا إذا شك في اعتبار العربية في عقد النكاح، هل يشترط في عقد النكاح أن, 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 أن يقع العقد، إيقاع العقد بالعربية أو لا؟ شك في اشتراط العربية فعقد على امرأة بغير العربية بالعقد بغير العربية من دون فحص أجرى البراءة، قال براءة عن اشتراط العربية بالأردو، واحد يعقد على المرأة من دون أن يراجع ومن دون أن يفحص وأجرى البراءة، هل يقع العقد صحيحا أو لا بد من إعادة العقد؟ ومنه يتضح أن كلامنا يقع في مقامين، مرة نتحدث في التبعة والعقاب والعذاب، هل يستحق عقابا إذا ترك الفحص وأجرى البراءة من دون فحص؟ هذا المقام الأول. المقام الثاني عوفك من العقاب، يستحق عقابا أو لا يستحق عقابا، نتحدث عن صحة وفساد العمل، صحة وفساد العبادة أو المعاملة التي أجريت فيها البراءة من دون فحص، هل تقع الصلاة صحيحة أو تقع باطلة، هل يقع العقد صحيحا أو يقع باطلا؟ الكلام في مقامين يأتي الحديث عنهما. قال: ولا بأس بصرف الكلام في بيان بعض ما للعمل بالبراءة قبل الفحص. هاي قبل الفحص متعلقة بالعمل، العمل بالبراءة قبل الفحص من التبعة والأحكام، هاي من التبعة والأحكام بيان لما للعمل، ما للعمل من آثار. شنو الآثار؟ التبعة يعني العقاب والأحكام، فراح نتحدث في مقامين. أما التبعة هذا المقام الأول يأتي عنه الكلام بعد الزيارة، بعد زيارة الأربعين. وصلى الله على محمد وآل محمد.